الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من قصص وسير الأنبياء عليهم السلام، وكنا قد ذكرنا في لقاءات سابقة ما في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام من الدروس والعبر والفوائد، وآخر ما وقفنا عليه هو الحديث عن صفات إبراهيم الخليل عليه السلام، وذكرنا صبره وما ابتلي به. ومن جملة ما اتصف به إبراهيم الخليل عليه السلام أنه أبو الأنبياء، وقد ورد في القرآن أن الله عز وجل جعل النبوة في ذريته، كما قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل وهذا هو الشاهد ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فالآيات السابقة تظهر أن الله جل وعلا شرف نبيه إبراهيم عليه السلام جزاء له على طاعته ربه وإخلاصه بالتوحيد له واعتزال قومه المشركين بالله، بأن خصه وذريته بالنبوة، فليس نبي بعده إلا وهو من ذريته. ويلاحظ أن الله جل وعلا رزقه إسحاق ورزق ابنه إسحاق يعقوب الذي هو والد الأسباط، ومنهم الأنبياء، وختم إسحاق وختم إسحاق بعيسى ابن مريم. وأما إسماعيل فهو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم في النسب إليه. فهذه النصوص تدل على شرف إبراهيم وأنه والد الأنبياء، ولذلك جاء في قصة إسراء النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام قاله هذا أبوك فسلم عليه، قال فسلمت عليه. بل إن نبي الله إبراهيم هو أب للمسلمين أيضا، اتضح ذلك من قول الله جل وعلا ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي حديث ابن مسعود وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أي أن إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بنيه إسماعيل وإسحاق بهذه الكلمات. كذلك أيضا من جملة صفات إبراهيم الخلة، فقد اتصف بهذه الصفة إبراهيم عليه السلام، وهي درجة من درجات المحبة، بل هي أعلى درجات المحبة، لقول الله جل وعلا: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، وفيه: إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدن الشمس منهم. ثم ذكر حديث الشفاعة: فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من الأرض، اشفع لنا إلى ربك. فيقول: فقد ذكر كذبها في نفسه، فيقول: اذهبوا إلى موسى. فهذا كله يدل على شرف إبراهيم الخليل عليه السلام. والخلة هي المودة، وهي أعلى الدرجات، وهي تخلل هذه المحبة للقلب ومخالطتها له. فما في قلب إبراهيم عليه السلام إلا ومحبة الله جل وعلا متغلغلة في سويداء قلبه. ولذلك هذه الصفة من أجل صفات إبراهيم عليه السلام، وهي كذلك أيضا من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالخليل هو الولي لله الذي يحبه الله ويدافع عنه وينافع عنه، ولا يرضى له أن ينال بسوء. ولذلك كلما وقع بلاء بنبي الله إبراهيم إلا وتجد أن الله جل وعلا يفتح له فرجا وينصره في هذا البلاء. فهذه صفة عظيمة، وإن كانت صفة خاصة بإبراهيم الخليل وبنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن العبد يسعى في طلب مرضات الله سبحانه وتعالى ومحبته. فإذا أحب الله سبحانه وتعالى واتبع هداه وسار على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن جزاء ذلك أن يحبه الله سبحانه وتعالى. ومن أحبه الله سبحانه وتعالى صار وليا لله. وإذا صار العبد وليا لله، فإن الله سبحانه وتعالى يسدده وينصره ويوفقه في جميع أقواله وأعماله. ولذلك جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب محبتنا لربنا جل وعلا، وأن لنا محبة الله سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم. يقول مؤخرا يقول شاهد البعض من الناس إذا دخل المسجد فإنه يجلس يقول مباشرة ولا يصلي تحية المسجد، فيقول ما حكم صلاة تحية المسجد؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن صلاة تحية المسجد من السنن المؤكدة التي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها وأن يتأدب بأدب دخول المسجد إذا دخله. وتحية المسجد لها من الفضل والمنزل والمكان ما يدل على أهميتها لمن أراد أن يدخل المسجد ويجلس فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قطع خطبة الجمعة التي هي من أوجب الواجبات في يوم الجمعة، وهي التي أمر الله جل وعلا بالسعي إليها، وحث النبي صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لصلاتها وخطبتها. ومع ذلك إذا دخل المرء والإمام يخطب فإنه لا يجلس، لا يجلس، وإنما يبدأ أولا بالصلاة، مع أن الاستماع إلى خطبة الجمعة أمر واجب، لا يجوز الإنسان أن يتكلم أو يعبث في وقت صلاة الجمعة. ومع ذلك فإن الداخل يوم الجمعة لا يجلس، لا يستمع الخطبة، وإنما يبدأ أولا بالصلاة فيصلي ولو كان الخطيب يخطب يوم الجمعة. سليك الغطفاني دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقطع النبي عليه الصلاة والسلام خطبته وقال له بعدما جلس: أصليت ركعتين؟ قال: لا يا رسول الله. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. وهذا يدل على أن من جلس جاهلا بحكم هذه الصلاة أو أخطأ في جلوسه فإنه يقوم ويصلي هذه الصلاة حتى ولو جلس. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فأنت إذا دخلت فإنك لا تدخل أي مكان، وإنما تدخل بيت الله سبحانه وتعالى. ومن الأدب أنك إذا دخلت بيتا أن تحييه، وتحية المسجد أن يصلي فيه ركعتين. حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا دخلوا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه كانوا أولا يبدأون بالصلاة، فيصلون أولا ثم بعد ذلك فيأتون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويجلسون، كما في حديث المسيء صلاته، وفي أنه دخل المسجد فصلى ركعتين ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاته، فأعاد الصلاة فأخطأ ثم عاد فأخطأ. قال: يا رسول الله، والله ما أحسن غير ذلك، فعلمني. فعلمه صفة الصلاة. إذن الذي يدخل المسجد فإن عليه أن يتأدب بأدب المسجد وأن يحييه ولا يجلس حتى يصلي فيه ركعتين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم. يقول فضيلة الشيخ أعاني من مرض في الجلد, هي صدفية أو أكزيما. يقول رجعت أكثر من طبيب مختص وأوصاني أن يقول لا أعرض وجهي للماء أو يقول أماكن التي بها المرض, فيقول هل ملامسة الماء في الوضوء إذا يقول لم أغسل وجهي, فيقول ما حكم الوضوء في هذه الحال, وهل يجوز أن أنتقل إلى التيمم بدلا من الوضوء؟
الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة, فلا تصح أو الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة, فلا تصح الصلاة بغير طهارة, والطهارة إنما يبدأ فيها بالماء, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له. فالوضوء شرط من شروط صحة الصلاة, والوضوء إنما يكون بالماء, وذلك بغسل الأعضاء الأربعة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في الوضوء. وإذا تعذر على الإنسان أن يأتي بالواجب فإن هذا الواجب يسقط إلى بدله إن كان له بدل. فينظر هل تستطيع أن تأتي بالوضوء كاملا, فإن استطاع أن يأتي بالوضوء كاملا فهذا هو الواجب, أما إذا لم يستطع أن يأتي بالوضوء كاملا فإنه يأتي بما يستطيع من واجبات وأركان الوضوء, لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم, ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم, إذا أمرتكم بأمر فأتي منه ما استطعتم. فإن توضأ وأتى ببعض الأعضاء ولم يستطع أن يأتي ببعض الأعضاء الأخرى فإنه يتيمم عن الباقي, فيتوضأ ويتيمم عن الباقي. وبعض أهل العلم يرى بأن ما عجز عنه فإنه يسقط إلى غير بدل, فهما قولان لأهل العلم وكلا القولين لهما وجهه, وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ, معنا أبو عايدة, تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله أبو عايدة.
تحياتنا والسلام للدكتور سالم الدوبي, كيف حالك أستاذ سالم؟
الله يسلمك ويبارك فيك أبو عايدة.
الله يبارك فيك وكذلك أكون أحمد نور والمستمعين. السؤال الأول فضيلة الشيخ دكتور سالم, حكم ملامسة الملابس بالحيوانات الله يعزكم كالحمار أو الكلب, وحكم من يصلي أحيانا بالمسجد ومعه يكون الله يعزكم كلب بالسيارة أو جرو صغير, لكن الكلب مش معه مباشرة لكن نفس السيارة, مثلا سيارة صالون بس هو على المقاعد الخلفية, وأحيانا هذا الشيء يعني أشوفه ظاهرة منتشرة, ربما هذا كتقليد للآخرين وخاصة للغربيين. وشفت أنا فيديو قبل فترة إن في بيت أحدهم وهو مسلم طبعا من خلال معطيات الفيديو عرفت إنه بيت مسلم, إن عندهم جرو يعني كلب صغير عزكم الله, إن هذا الكلب موجود وعايش معهم في البيت ويتنطط في المطبخ في الملابس بين ملابس مني منك, أكيد الكلب ما بيكون في القفص طبعا هادينه, فحكم يعني هؤلاء يعني إذا لبسوا ملابس راحوا المسجد أو وجود هذا الكلب خاصة فترات طويلة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يقول أشعر بالخشوع عندما أغمض العينين. أنا اللي عارفه وما سمعته إن إنسان لما يصلي ما يغمض عينيه, فحكم ذلك. السؤال الأخير, أحيانا بعض الناس نسمع قولهم يقول إن القانون لا يحمي المغفل, إذن أنتم الإنسان لم يكن أصلا مغفلا بل أنتوا ضللتوا وخدعتوا. وبعدين يوم يأتون عشان يبررون أنفسهم أنهم أبرياء، هم أصلا مضللين وخادعين وغاشين، يقول والله أنت غبي ما تفهم، لأن القانون لا يحمل مغفل، فهم مضللين أصلا، فينأى بنفسه أنه بريء أنك أنت لا تعلم. والسؤال الأخير أو الرابع، ما هو يعني أنا مثلا في موظف في خدمة المتعاملين أو مدير مثلا، فما هو واجبي الشرعي تجاه المراجعين وأنا في البداية يعني استقبل هؤلاء المراجعين لإنهاء معاملاتهم؟ البعض يتأفف، البعض ما يساعد، البعض، فالواجب الشرعي تجاه هؤلاء. وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك. بعيدة تسمع إن شاء الله الرد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. جفاف الشيخ، سؤال بعيد يقول: ما حكم ملامسة الحيوانات للملابس ولجسم الإنسان؟ كيقول مثلا الكلب، فإذا يعني لامس جسم الإنسان أو ملابسه ثم ذهب إلى الصلاة، ما حكم ذلك؟ كذلك إذا كان مثلا مع الشخص يقول في السيارة كلب وذهب للصلاة، ما حكم صلاة هذا الشخص؟ كذلك يقول البعض يعني يربي كلاب تكون صغيرة في المنزل، وتأتي هذه الكلاب على الملابس وعلى سريري مثلا وعلى غير شيخ يعني جميع أماكن البيت، فيقول ما حكم الطهارة، طهارة هذه الأماكن أو هذا المنزل، وأيضا ما حكم الصلاة في هذه الملابس وفي هذا المكان؟
التعامل مع الحيوانات سواء كانت هذه الحيوانات حيوانات سيارة أو حيوانات تعيش في معزل، له أحكام تتعلق به سواء من الطهارة أو سواء كذلك أيضا من المخالطة.
جزاك الله خير رفاق الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم لكم الإجابة. أخ محمد من فرنسا تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد تفضل.
أهلين وإياكم فضيلة الشيخ عزيز. والدي توفي منذ 26 سنة، وأمي تزوجت مرة أخرى بعد ذلك وتعيش الآن في فرنسا، ومع الأسف يا شيخ تريد الآن الطلاق لأن هذا الرجل لا يصلي ولا يظلمها ولا يعطيها النفقة ولا يعطيها قيمة، والمشكلة يا شيخ لا يريد أن يطلقها. والله يا شيخ أمي صبرت كثيرا، والسؤال يا شيخ هل يجوز لها أن تطلب الطلاق، وهل يجوز لها أن تذهب المحكمة في الجزائر بدون إذنها، لأن في فرنسا لا توجد مراكز إسلامية تتولى شؤون الطلاق؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله النصيحة من الشيخ. حياك الله حياك الله. نعود فضل الشيخ أول نجيب على سؤال الأخ من فرنسا. نعم فضل الشيخ.
نعم، ما يتعلق بمسائل الطلاق فإن الأصل في هذه المسائل الرجوع إلى الجهات المختصة، فإذا كان مبرر الطلاق موجود عندها كان يكون ظالما لها ولا تستطيع العيش معه لسوء خلقه ولتقصيره في الواجبات الزوجية، جاز لها حينئذ طلب الطلاق. وهذا الطلاق متى ما كان موثقا صحيحا فإن لها أن ترجع إلى أي محكمة شاءت، وكانت هذه المحكمة تسير على وفق أحكام الشريعة. في الحقيقة هذا يرجع إلى نوع العقد الذي عندها، فإن كان العقد مما يمكن أن يرفع إلى الجهات المختصة كأن يكون موثقا، فهنا لها أن ترجع إلى ما ذكرت من دولة الأم التي كانت تعيش فيها أو ولدت فيها، أو سواء ترافعت إلى الجهات الشرعية المختصة في بلد إقامتها. أما إذا لم يكن موثقا فإنها ترجع إلى المراكز الإسلامية، وهم يقومون بالنظر في حكم طلاقها. إذن المسألة إما أن ترجع إلى المحاكم الشرعية المعتمدة في الحكومات والدول، وإما إن لم تكن هناك فإنها ترجع إلى المركز الإسلامي الذي تولى تزويجها أو الذي يحل مشاكل المسلمين في هذا البلد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود فضل الشيخ سؤال بعيد بالنسبة للكلب، وهل هو نجس، وهل ينجس المكان الذي يأتي عليها ويلمسه، وأيضا حكم الصلاة في الملابس التي أتى عليها كلب.
الحقيقة الأخ بعيد ذكر عدة أسئلة، ولعلنا نبدأ ببعض الجزئيات المتعلقة بهذا السؤال. فأول جزئية، هذه الحيوانات لم يخلقها الله سبحانه وتعالى لكي تعيش معنا مؤاكلة ومشاربة ومجالسة. الحيوان إن كان مستأنسا فإنه يعيش في هذه الحضائر، في حضائر عيشه، إن كانت من الإبل أو كانت من البقر أو كانت من غنم، فإنها لا تعيش مع الإنسان في داخل بيته في غرفة نومه، تأكل وتشرب معه كأنها من أهل البيت. لا، لها مكانها الذي تنام فيه، ولها مكانها الذي تعيش فيه. وكذلك أيضا حتى القطط والكلاب، فإنها لا تعيش، لم تخلق كي تعيش مع الإنسان، وإنما خلقت كي تعيش مع جنسها، ولكنها سيارة. هذه القطط مستأنسة تأتي إلى الإنسان، ربما أكلت وشربت ولمسته، ولكنها لا تنام مع الإنسان في غرفته، ولا تسير معه حيث سار، وتركب معه حيث ركب. فانتكاسة فطرة الإنسان أو سيره على خلاف ما فطر الله سبحانه وتعالى عليه الإنسان، هذا لا شك أنه سيورثه أمراضا. وذلك يقرر كثير من الأطباء أن كثير من أمراض الحساسية وأمراض الربو والميكروبات والأمراض التي تصيب بعض الناس هي بسبب هذه الحيوانات. إذن هذه جزئية مهمة جدا، وهي أن هذه الحيوانات لم تخلق لكي تكون تعيش معنا كعيش الإنسان، وإنما هذه الحيوانات متى ما كان مأذونا بمخالطتها فإنها تخالط على القدر الذي يحقق مصلحة الإنسان ويحقق لها مصلحتها. ولذلك هذه هي القاعدة المهمة التي لا بد أن نفهمها. الجزئية الثانية، أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان مغروزا في محبته، محبة من يليه، سواء كان أبا أو سواء كان أما أو سواء كان أبناء أو سواء أرحاما وغيرهم ممن يتصل بالإنسان. وإذا جعل الإنسان مثل هذه الحيوانات مؤاكلة له ومشاربة له، يبدأ في غرس عطفه وحنانه لهذه الحيوانات. هذه الحيوانات نعم نحن لا نعاملها بالقسوة، إنما نعاملها بالرحمة، وذلك قد يدخل الإنسان النار بسبب هذه الحيوانات، قد يدخل أيضا الجنة بسبب هذه الحيوانات. لكن ليس معنى أن الإنسان يدخل الجنة بسبب هذه الحيوانات أن يعطيها من المحبة والرأفة والرحمة ما يعطيه للإنسان. ولذلك مثل هذه الأمور النفسية الآن بدأت تنتشر. الآن بعض الأسر فيها ولد وبنت وقطط وكلاب، لو سألت هؤلاء الأبوين هل تريدون أبناء آخرين، قال لي خلاص عندهم أربعة، عندهم ولد وبنت وقطتين، خلاص يكفي. ولذلك هم يعطون هذه الحيوانات أحيانا من الرأفة والمحبة أكثر مما يعطونه لأبنائهم. وهذا مشاهد الآن في دول الغرب، تجد أحدهم إذا مات فإنه يوصي بأمواله في رعاية القطط والحيوانات والكلاب، وهذه والله انتكاسة في الفطرة وانتكاسة في خلقة هذا الإنسان. فهناك أمور سلبية أخرى كثيرة توجد عندما يعطي الإنسان هذه الحيوانات ما يستحقه الإنسان. حتى أن بعض هذه الأسر أصبح يعطي هذه الحيوانات من الرأفة والحنان أكثر حتى من أولادهم، فلو ماتت القطة ومات الكلب هذا أصبحت مناحة في البيت، مناحة وحزن وربما لا، وكما يقال أيضا نزيدكم من الشعر بيتا، يكون هناك عزاء، عزاء لأجل أن هذا الحيوان قد ما ويأتي الناس ويعزون، هذا شهدناه يعني، ليس ما نتكلم من فراغ، وإنما يأتون ويعزونه في موت الكلب أو في موت القطة، وكأنه فقد عزيزا يعني يدعى له بالرحمة والمغفرة. وهذه كلها انتكاسة في الفطرة. إناهيك أن هذه الرأفة والرحمة متى ما أعطيت هذه الحيوانات وصرفت عن وجهها الصحيح سلبت من الإنسان. وذلك لو مات إنسان ووجد إنسان فقير يعني لا يتأثر، لكن لو رأى كلب أو رأى قطة أو رأى كذا يعني يكون عده من الرحمة والرأفة بهذا الحيوان. لا بالعكس، الرأفة بالحيوانات هي من أصول الشريعة عندنا، يعني الرأفة بالحيوانات والعطف عليهم هذا واجب متى ما كان الإنسان يلي هذه الحيوانات. لا يجوز إنسان أن يحبس الطير ولا لا يطعمه ولا يسقيه ولا يقوم على شؤونه، يكون قد ارتكب محرما. إذن التعامل مع هذه الحيوانات يكون على هذا الأساس. ولذلك عندما نتكلم عن قضية أخرى وهي تمس أيضا هذه القضية الشرعية، وهي ما يتعلق بطهارتها، هذه الحيوانات إن كانت قططا فإنها طاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. أما الكلاب فالمسألة فيها تفصيل.
بارك الله فيكم الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نرجع إلى التفصيل في المسألة. نعم أخ أحمد فضل.
ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد فضل.
حياك الله شيخ طال عمرك. أنا عندي بنية يا رجال اخطبها والله يسلمك، سوينا الفحوصات كل أمور طيبة، بس الحين أتفاجأ يعني بعد ما صلت استخارة كم مرة، ثلاث أربع مرات خمس مرات، باللي يقول لي أنا أبوي مش مرتاحة، مش يعني ما بأقدم على هالشيء، ما أعرف الله الشيخ شو يعني شو الإجراء ولا شو التوجيه اللي تنصحني فيه ذلك الأخير.
يعني هي ترفض هذا الزوج، رفضت
هي رفضت، هي يعني بينها وبين نفسها يعني تو كلمتها يعني بارحة تقول لي أبوي مش مرتاحة، حاولت يعني صليت استخارة كم مرة بس أحس إني مش يعني ما بأقبل على هالشيء وهذا.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ أحمد، تسمع إن شاء الله النصيحة، حياك الله. نعود فضل الشيخ إلى السؤال. ذكرت فضل الشيخ أن في كلاب تفصيل.
نعم، أول ما يتعلق بأحكام هذه المسائل، القطط هي طاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سؤر الهرة قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فهي من جملة الطاهرات. وهذا إذا قلنا الطاهرات هذا يتعلق بسؤرها، ويتعلق كذلك أيضا بسؤرها، أي اللعاب الذي يخرج منها من لسانها، هذا يتعلق بسؤرها ويتعلق بشعرها وبجسدها. أما ما يخرج منها من القذارة سواء كان بولا أو قيطا فإنه داخل في جملة النجاسات التي يجب أن تغسل. وأما الكلاب فإن كان مأذونا باقتنائها على نحو ما ذكرت، اقتنائها أن تكون كلب حراسة أو كلب صيد أو كلب ماشية، فهذه ما يتعلق بجسدها أو سواء غيرها من الكلاب وإن اتخذ على غير وجه الشرعي، ما يتعلق بلعاب هذا الكلب إن ولغ في الإناء فإنه يغسل سبعا أولاهن بالتراب، أما غير الإناء فإنه يبقى على الأصل من وجوب غسله لكن لا يجب التثريب أو الغسل سبعا. وأما بدنه وشعره فليس هناك دليل يدل على أن شعر الكلب أو لمس جسده يدل على نجاسته، فالأصل في شعره أنه طاهر. ويبقى الحديث عن ما يخرج منه من بول أو غائط فإنه نجس بإجماع أهل العلم. إذن فالكلب إما أن يكون لعابا وقع على إناء فيغسل سبعا ويكون التثريب في أوله، وإن كان في غير الإناء فالأصل أنه نجس ويجب أن يغسل، وأما بدنه وشعره فهو طاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وأما ما يكون من نجاسته من بول أو غائط فإن ذلك نجس بإجماع أهل العلم. وعلى ذلك يقال ما يلامسه، فإن لامس البول الغائط أي مكان فهو نجس يجب أن يغسل، وإن كان لعابا وقع عليه فإنه يغسل أيضا كذلك ولا يجب التثريب أو التسويع، أما الإناء فإنه يغسل سبعا أولاهن بالتراب. وهذا يدل على أن الأصل لا نكون مع الكلاب ولا نخالطها، لأنها لا يسلم، لا هي لا تسلم من وضع لسانها على ماذا؟ على الفرش وعلى الأماكن، ولذلك الإنسان يعني يكون حذرا في التعامل معها إن اختلط أو لامسها، كما أنها تفتح أبوابا أخرى للموسوسين. فهناك قضايا اجتماعية وقضايا تربوية وقضايا تتعلق أيضا بالنجاسات كلها ملتبسة بالتعامل مع الكلاب، ولذلك الأسلم من يكون الإنسان واقفا على حدود الشرع ولا يتجاوزه، فما كان مأذونا به فإنه جائز له فيه، وأما ما لم يكن مأذونا فالسلام للإنسان من جميع هذه النواحي أن يكون في مأمن، سواء من ما يتعلق بنجاستها أو سواء ما يتعلق بالأثار المترتبة على مخالطتها، مخالطة الإنسان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم غماض العينين في الصلاة؟ يقول البعض يغمض عينيه لأنه يشعر بالخشوع.
الخشوع لا يتعلق به إغماض العينين، وإنما الخشوع الحقيقي إنما يكون بالقلب، يكون بالقلب. وإغماض العينين لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغمض عينيه، بل النصوص الشرعية تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتح عينيه فيرى، ومن ذلك عندما مرت دابة وهو يصلي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى رمى ببصره إلى الأرض، وفي لفظ طأطأ رأسه، فكان صلى الله عليه وسلم يرمي ببصره إلى الأرض، وهذا يدل على أنه كان يفتح عينيه. إذن في السنة هي فتح العينين، وإغلاق العينين يعد مما هو مكروه في الصلاة، ولكن إذا توقف خشوع الصلاة عليه جاز له أن يغلق عينيه بقدر ما يحصل له الخشوع، عليه أن يترك هذه العادة وأن يعتبر بخشوع قلبه أكثر من خشوع عينيه. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول أحيانا البعض من الناس، أو يقول هناك يعني مقولة أو عند البعض أن القانون لا يحمي المغفلين، فيقول البعض عندما يقع في يعني مشكلة قد يعني يخدع من الطرف الآخر، فإذا يعني خدع يقول في هذه الحال هل يقول يعني هل في هذه الحال أيضا يقول هل هو يعني يحميه القانون أو فالشيخ يقول كيف يتصرف في مثل هذه الحال؟
التصرف أولا الخديعة محرمة، لا يجوز إنسان أن يخدع أخاه أو يغبنه غبنا خارج عن العادة. ولذلك كان هناك رجل يغبن في بيعه وشرائه، يخدع فإذا ذهب يشتري، فمثلا الشيء إذا كانت قيمته بعشرة دراهم كانوا يبيعون عليه بمئة درهم، فكان يخدع في البيع ولا يحسن البيع والشراء، فكان يشترط. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت فقل لا خلابة، أي لا خديعة في البيع. فالإنسان لا يجوز له أن يخدع أخاه المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخيانة وحذر من الخديعة، فهي ليست من أخلاق المسلم وهي محرمة، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ومتى ما كانت الخديعة محرمة فإنه لا يجوز أن تبرر بكون الإنسان يجهل هذه الخديعة. لا يجوز لك أن تخدع أخاك المسلم وتقول هو يجهل أنها خديعة وأن أنا خدعته وهو كان من المفروض أن لا يقع في هذه الخديعة. لا يجوز الإنسان أن يستحل خديعة أخيه المسلم لكونه لا يعلم الإجراءات. وأما ما يتعلق بالقانون فإن الإنسان مأمور بأن يحفظ حقه الشرعي، ومتى ما ضيع حقه الشرعي فإنه يتحمل ذلك، وليس معنى تحمل ذلك أنه ضاع حقه، فالحق لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى حتى ولو حكم الحاكم بما هو حرام، لأن الحاكم إنما أو القاضي إنما يحكم بالدلائل وبالشهود. ذلك قال صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله قال إنما أقضي بحسب ما أسمع، قال فمن قضيت له بحق امرئ مسلم أي ليس له قال فإنما هي قطعة من نار فليأخذها وليدعها. إذن فكونه قد قصر في بذل الأسباب هذا خطأ منه، وذلك الله سبحانه وتعالى أمر بأن يحفظ الإنسان حقه وذلك بالكتابة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لأن كتابة الدين تحفظ حق الإنسان. فإذا لم يكتب هذا الدين فماذا يصبح؟ هاهنا الدين لا يثبت إلا بإقرار المدين، وذلك لو أنكر المدين وليس لمدعي الدين أو الدائن لم يكن عنده بينة ولا شهود فإن حقه حينئذ سيضيع في الدنيا، أما في الآخرة فإن الحقوق لا تضيع عند الله سبحانه وتعالى. إذن عندما يقال يعني القانون لا يحمي المغفلين، هذه العبارة من وجه صحيحة، وذلك لأن الذي فرط في حقه الشرعي ولم يأخذ الأسباب التي تضمن له حقه فإنه لربما أن يضيع الحق الذي له. فالقانون إنما وضع لكي يحفظ حقوق الناس، فإذا لم يحفظ الإنسان حقه بنفسه فكيف للقانون أن يحفظ له حقه؟ ولكن مع ذلك نقول أنه لا يجوز الإنسان أن يستحل حقوق الناس بناء على أنهم جهلوا كيف يحفظوا حقوقهم أو لم يسلكوا الطريق الصحيح لحفظ حقهم. فيقول القانون لا يحمل المغفلين، لكن نقول له الله جل وعلا يرد الحقوق إلى أصحابها ويجازي المعتدي الظالم بما يستحقه، كما قال صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين.
بارك الله فيكم. نفاس شيخ يقول: الموظف أو المسؤول في خدمة المتعاملين، ما واجبه الشرعي تجاه المتعاملين؟
واجبه الشرعي هو أن يقوم بما أوجب عليه بموجب نظام العمل أن يؤديه للمتعاملين، ويزيد على ذلك ما يتعلق بكماليات التعامل كالبشاشة وحسن التعامل والتفاني في العمل وسرعة إنجاز هذه المعاملات. فهناك أشياء واجبة وجبت على الموظف بمقتضى عمله أن يقوم به تجاه المتعاملين، وهناك أمور أخرى هي من التمام والكمال في الأخلاق، فإنه يأتي بما هو واجب عليه من غير تقصير، ويسعى في تكميل ما يستطيع من تمام الأخلاق والتعامل مع المراجعين.
بارك الله فيكم. فالشيخ الأخ أحمد يقول: ابنتي خطبها رجل، فيقول سألنا عنه وانتهينا أيضا يقول من الفحوصات الطبية، ثم بعد ذلك صلت صلاة الاستخارة، تقول الآن لست مرتاحة ولا أريد هذا الرجل، فما النصيحة؟
أما كونها غير مرتاحة فإن هذا الأمر لا علاقة له بالاستخارة. الارتياح يكون مبنيا على ما يصل الإنسان من انطباعات عن الطرف الآخر. ولذلك نقول لهذه البنت: إذا كان الزوج ظاهرا طيب وما عرف عنه في ديانته إلا كل خير، ومن أسرة تتناسب مع أسرتكم، ولم يظهر عليه شيء مما يسوءه، فالأصل أنها تقدم على هذا الزواج. أما عدم الإحساس والشعور هذا أمر طبيعي أصلا، طبيعي أن يكون إذا كان هذا الأمر موجود عند الزوج، أنه إذا وقت هذه الأمور يحدث له اضطراب نفسي وخوف وقلق وعدم اتزان في ربما في الأقوال وفي التصرفات في هذه الفترة بسبب الحالة النفسية التي يعيشها، فكيف بالبنت؟ فالأمر أشد على البنت. وهذه الأمور بحمد الله كلها تزول بعد عقد القران، بعد أن تعقد البنت وتتوكل الله سبحانه وتعالى وتعقد، إن شاء الله ستزول كل هذه الأمور وستفتح لها أفاق حياة جديدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بينهم على خير.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال باسل خليفة، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.